اللي بتشوفه علي ويوم الشدد من تلخى بحرفه إلك عون وسند.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية أستهلها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة الاستعداد لتدفق الأرصدة المجمدة في الخارج على البلاد. زعماء وقادة العالم يهنئون السيد إبراهيم رئيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية. مسيرة كبرى للأطفال في صنعاء تنديدا بمواقف الأمم المتحدة لسحبها اسم السعودية من لائحة العار. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة الاستعداد لتدفق أرصدة النقد الأجنبي المجمدة في الخارج على البلاد، وذلك على وقع قرب التوصل لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية. جاء ذلك لدى ترأس روحاني اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي اليوم الذي تضمن استعراض البنك المركزي الإيراني تقريرا حول التمهيدات المتبعة لتفعيل الأرصدة المجمدة في الخارج في عجلة السوق المالية للبلاد، وذلك في أعقاب الرفع المفترض للحظر. وقال روحاني من الضروري تسريع العلاقات المصرفية الدولية وتوجيهها نحو إنعاش قطاع الإنتاج. اعتبر متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن قرار التوصل إلى اتفاق بشأن المحادثات النووية لا علاقة له بنتيجة الانتخابات الإيرانية، مؤكدا أن المفاوضات تتم بقرار من المؤسسات العليا. وقال ربيعي: لقد توصلنا إلى نص واضح في مفاوضات فيينا لا لبس فيه، وما تبقى يتطلب قرارا سياسيا من جميع الأطراف، وليس من المستبعد أن ندخل الجولة الأخيرة من المحادثات. ربيعي أضاف أن الحكومة ألزمت نفسها بمواصلة هذه المفاوضات على أساس توفير أقصى قدر من المصالح الوطنية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على جميع الخلافات الأساسية تقريبا. بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، متمنيا له النجاح في الدفاع عن السيادة الوطنية وبناء إيران قوية. كما هنأ الرئيس الأفغاني في اتصال هاتفي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، مشددا على تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين طهران وكابول. من جهته بعث الرئيس الصربي ببرقية إلى السيد إبراهيم رئيسي، هنأه فيها بانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ما زالت عازمة على مواصلة التعاون مع إيران. من جانبه هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. شهدت صنعاء مسيرة كبرى للأطفال تنديدا بمواقف الأمم المتحدة تجاه أطفال اليمن وسحبها السعودية من قائمة لائحة العار. ونددت المسيرة بصمت المنظمة الدولية إزاء ما يتعرض له الأطفال في اليمن من مجازر مروعة على أيدي تحالف العدوان ووقوفها في صف القتلة. وكان مجلس القضاء العلى وحركة أنصار الله اليمنية قد أدان قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتصنيف الحركة ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال. من جهة أخرى، أكد وزير الصحة اليمني أن وفيات الأطفال بالمئات بسبب تنصل الأمم المتحدة عن القيام بدورها الإنساني تجاه الطفولة. رفضت الحكومة البحرينية دعوة أطلقتها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي للإفراج عن اثنين من الناشطين السياسيين المناهضين للنظام يواجهان عقوبة الإعدام مع تعويضهما. إلى ذلك، دعت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور المنامة للإفراج الفوري عن 3 نشطاء يعانون من الاحتجاز لفترات طويلة بسبب فعالياتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وقالت المقررة الأممية إن التقارير تفيد بأن عبد الهادي الخواجة عانى من كسور في الوجه، بينما وضعا ناجي فتال وعبد الجليل السنكيس في الحبس الانفرادي وتم حرمانهم من الرعاية الطبية الأساسية. حول الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في البحرين، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب.
أولا، يعتبر نموذج يجري في داخل السجون البحرين. طبعا الشيخ عبر عن واقع يعيشه السجناء في داخل هذه السجون. تواطأ الحكومة البحرينية في هذا المجال مع إدارة سجن جو يعتبر شيء معيب. ففي كل دول العالم يعني من الطبيعي أن تقوم وزارة الداخلية أو أن تقوم الحكومة بالتحقيق، بإنشاء لجان تحقيق للتحقيق في القضايا، في قضايا الانتهاكات، في قضايا قتل المساجين، في أي قضية من هذا النوع. إلا في البحرين نجد أن الحكومة لحد الآن لم تحاسب أي مسؤول في داخل السجون عما يجري على السجناء ومعتقلين، وهذا يدل على أن هذه الانتهاكات فعلا ممنهجة، وهي سياسة ممنهجة تقوم بها سلطات البحرين من أجل أولا الانتقام من هؤلاء القادة، لأنهم لم يعني بعد 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات لم يرضخوا للضغوط التي مورست عليهم، سواء الضغوط النفسية أو التعذيب الجسدي، الضغوط السياسية وما أشبه، من أجل المساومة على مطالب شعب البحرين. ولذلك تقوم هذه السلطات بالانتقام من هؤلاء الرموز على الأقل، أو تركيعهم من أجل أغراض يعني تأتي في صالح النظام وسلب التنازلات من هؤلاء السجناء.
استشهد ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه غربي نابلس شمال الضفة الغربية. وأفاد مصدر فلسطيني بأن النقيب علاء خالد الزهران اغتيل برصاص المستوطنين بالقرب من قرية دير الشرف. وفي القدس أصيب 20 فلسطينيا وأضرمت النار بمنزل فلسطيني واقتحم آخر خلال اعتداءات شنها مستوطنون بمساندة قوات الاحتلال احتلال على الأهالي بمنطقة الشيخ جراح. انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة الاستعداد لتدفق أرصدة المجمدة في الخارج على البلاد. زعماء وقادة العالم يهنئون السيد إبراهيم رئيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية. مسيرة كبرى للأطفال في صنعاء تنديدا بمواقف الأمم المتحدة لسحبها اسم السعودية من لائحة العار. عربي راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعر الفارسي بين الديار والجوار. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار، عبر القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي خصصناها لاستعراض حركة الشعر الفارسي المعاصر في جمهورية طاجيكستان. أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الأحبة، ظهر من بعد عيني في طاجيكستان شعراء كان من بينهم بيرو سليماني، الذي كان من جملة الشعراء الذين تأثروا بصدر الدين عيني، من حيث إنه كان من بين أوائل الشعراء المجددين الذين عمدوا إلى تحطيم القوالب القديمة للشعر في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، كما نرى ذلك في قصيدته القافلة، حيث نلاحظ تجاوز القوالب العروضية وتكرار الكلمات، وهو مما لم يكن مألوفا في الشعر الفارسي الكلاسيكي، كما نرى ذلك في القطعة الشعرية التالية التي اقتطفناها من القصيدة المذكورة. أصغو أصغو أصغو، إن هذه القافلة المحملة بألسنة اللهب والنار تجري إلى الأمام وتتقدم إلى الأمام دوما. أصيخ أصيخ أصيخ، أسمعكم فأمواج نهر جيحون يبلغ هديرها الآذان كالمقطوعات السمفونية الصاخبة. لقد تمكن الشاعر بيرو في خلال عمره الأدبي القصير أن يؤسس لمذهب أدبي جديد ويسهم في صياغة الشعر الطاجيكي الحديث، ولو كان العمر قد امتد به وأمهله الأجل لكان من جملة الشعراء المؤسسين للأدب الفارسي الحديث، ويبدو من أشعاره وقصائده أنه كان يدعم لغته الأم ويدافع عنها، حيث بذل الكثير من الجهود الدؤوبة من أجل بقائها وخلودها، فهو يرى أن انعدام اللغة يعني الموت، وهي ليست مجرد قلم أو لسان يجري بها، بل هي روحه ونفسه وحياته. كما أعلن ذلك قائلا: انعدام اللغة علامة ودليل على الموت، إنها ليست مجرد قلم لي، بل هي روحي وحياتي. أحبتنا المستمعين، وتمتاز لغة بيرو سليماني الشعرية باللهجة الثورية، وتتكرر دعوته لشعبه إلى الثورة والانتفاض ضد الظلم والطغيان المتمثلين في الممارسات القمعية التي كان يمارسها النظام القيصري والنظام الشيوعي من بعده، حيث يدعو شعبه الذي طال تعرضه للظلم والأسر إلى تحطيم قيود العبودية، ويبشره بانبلاج فجر الحرية. فلقد انتهى عهد الآلام والأحزان والحسرات، وحل عهد سيادة العدالة في العالم. أيها المظلومون، أيها الأسرى، لقد حل أوان حريتنا. أيها الفقراء، لقد بزغ فجر الأفراح في العالم. كفى جفاء، كفى ظلما وجورا. أيتها العدالة، أيتها العدالة، احكمي العالم، وابسطي ظلالك الوارفة عليه. مستمعينا الأفاضل، نواصل حلقتنا هذه حول الشعر التاجيكي المعاصر بالإجابة التي يتفضل بها مشكورا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، حول حياة الشاعر أبي القاسم لاهوتي وأهم محطات نضاله ضد الدكتاتورية والاستبداد في وطنه الأم آنذاك، وفي منفاه في تركيا وطاجيكستان. نرحب بالأستاذ الدكتور سعد الشحمان في حلقة اليوم من برنامج الشعر الفارسي بين الديار والجوار. أهلا بكم أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم في هذا القسم الثاني في الحقيقة من الحديث الذي خصصناه لاستعراض الحركة الشعرية المعاصرة في طاجيكستان.
نعم أستاذ، نرجو منكم أن تسلطوا الأضواء الكاشفة على حياة هذا الشاعر وشخصيته والمكانة التي تبوأها في الحركة الشعرية المعاصرة في طاجيكستان، والدور الذي أداه في محاربة الدكتاتورية والاستبداد.
في الحقيقة الشاعر الإيراني الأصل أبو القاسم اللاهوتي يعتبر من الشعراء المعاصرين الذين أسهموا بشكل مؤثر وفاعل في رفض الحركة الشعرية المعاصرة في جمهورية طاجيكستان.
نعم.
حتى أنه نظم شعرا تحول فيما بعد إلى النشيد الوطني في هذه الجمهورية، وساهم في ترجمة الكثير من أشعار شكسبير وبوشكين وغوركي ومايكوفسكي وغيرهم، وهو يعتبر بعد الشاعر صدر الدين العيني الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، يعتبر أول من بادر إلى تحطيم القيود التقليدية للشعر الفارسي في طاجيكستان وفي عهد الاتحاد السوفياتي السابق. ذلك لأنه قدم إلى وطنه الثاني طاجيكستان محملا بالكثير من التجارب الأدبية، وقد نجح بالفعل في إبداع أوزان وقوالب أدبية جديدة.
طيب.
وهذا الشاعر في الحقيقة كان يعتبر ثقافة شعوب آسيا الوسطى جزءا لا يتجزأ من ثقافة الشرق وحضارته، وكان يضمر الكثير من الولاء والحب والصدق والإخلاص لشعب هذا البلد المسلم وهو طاجيكستان.
طيب.
حيث عبر عن ذلك في إحدى قصائده الشهيرة التي يقول فيها، يقول: لقد عشقت أبطالك، يخاطب طاجيكستان.
نعم.
لقد عشقت أبطالك وعشقت فنونك الغزيرة، إن تطورك مجلبة لسعادة الطاجيك. لقد عشقتك وعشقت أفكار شبابك وعشقت أبطالك.
جميل.
نعم، هذا نموذج في الحقيقة من أشعار الشاعر اللاهوتي الحماسية والوطنية.
نعم.
وكما هو معلوم عن الشاعر اللاهوتي فإن أشعاره حافلة بالروح الحماسية. هذا الشاعر يعتبر يعني من الشعراء المكافحين والمناضلين ضد الاستبداد والديكتاتورية.
نعم.
في ذلك الوقت، في أبان عهد الثورة الدستورية في إيران أو ما يعرف بثورة المشروطة.
طيب.
وكذلك في بلدان آسيا الوسطى، أشعاره في الحقيقة تتميز بالسلاسة واللطافة والوقع الموسيقي المحبب إلى الآذان. وبغض النظر عن القضايا والنشاطات الإيديولوجية التي ترتبت على تواجد الشاعر اللاهوتي في روسيا في ذلك الوقت والتأثيرات التي تركتها على أغراضه ومضامينه الشعرية، إلا أن تواجده انتهى في النهاية لصالح الأدب الروسي بشكل عام والأدب الطاجيكي بشكل خاص. فبفضل موهبته الأدبية واستعداده الثوري استطاع هذا الشاعر أن يقدم خدمات قيمة للأدب الروسي في طاجيكستان.
طيب.
حتى أن بعض النقاد يعتبرونه مؤسس الشعر الطاجيكي المعاصر، وحتى أنه أصبح يتمتع بشعبية واسعة بين شعوب آسيا الوسطى. ومع ذلك.
طيب.
فإن قلبه كشاعر بقي متعلقا بوطنه الأم، وبقيت عيونه مشدودة إليه، وبقيت نبضات قلبه متابعة لأحداثه، أحداث وطنه إيران، حتى أنه ليتمنى في بعض أشعاره أن يغسل بمائه.
طيب.
ويدفن في الطريق المؤدية إليه على الأقل. كما عبر عن ذلك في الأبيات الرائعة التالية التي أختتم بها حديثي.
طيب.
نظمها وهو طريح الفراش في المستشفى مخاطبا ممرضته قائلا: إن لم يستطع أبناء شعبي نقلي إلى الوطن فاغسليني أنت بأي ماء قادم من وطني ودياري.
طيب.
وكفنيني بذؤابتك واجعلي قبري في الطريق إلى الوطن، واكتبي على شاهدة قبري للمسافرين إلى وطني: هنا نيران تتوقد فلا تقربوها.
جميل.
فسوف تحترقون بلظاها.
طيب، نشكرك أستاذ على تزويدنا بمعلومات عن الأدب الفارسي عامة والأدب الطاجيكي خاصة، ونشكرك على هذا الحضور القيم في برنامج اليوم. ونستودعك الله. شكرا لك.
أنا أيضا أقدم شكري لكم، وإن شاء الله نتمنى أن نلتقي في الحلقة القادمة لنكمل حديثنا حول الشعر التاجيكي.
نشكرك أيضا، وبهذا حضرات المستمعين الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. ترقبونا في الأسبوع المقبل بإذن الله مع القسم الثالث والأخير حول الشعر الفارسي المعاصر في طاجيكستان. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم بكل خير.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع كتاب الله، ومعكم حيث نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ رياض الأسدي، وحوارنا سوف يدور حول موضوع جديد إن شاء الله تحت عنوان وراثة الأرض في القرآن الكريم. فأهلا ومرحبا بكم وبسماحة الشيخ.
أهلا ومرحبا.
سماحة الشيخ، هذا المفهوم الكبير والواسع وراثة الأرض له أبعاد مختلفة، ثقافية وفكرية واجتماعية وعقائدية، وبالطبع له أيضا أبعاد سياسية كبيرة. قبل أن نتطرق إلى كل هذه المحاور، نود أن نتساءل في البداية، هل يمكن أن تورث الأرض؟ وكيف يمكن أن يكون ذلك؟ هذا تساؤل أولي. والتساؤل الثاني، ما معنى هذا المفهوم وراثة الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا المعنى وراثة الأرض، الذي هو بمعنى التسلط على المنافع والاستفادة من المنافع، ممكن أن نفهمه من قراءة للتاريخ لبعض الحكومات ولبعض الحكام الذين كانت لهم هذه الهيمنة، هذه الوراثة، وإن كانوا هم هناك من يحكم بالحق وهناك من يحكم بالظلم. المهم هذا المعنى قد تحقق لبعض الظلمة، أن كانت لهم هذه الهيمنة وهذه السلطنة على الأرض، وكانت لهم هذا المعنى الذي نريد أن نتحدث عنه، أن هنالك وراثة للأرض والاستفادة من منافعها والاستفادة من بركاتها والتسلط عليها وعلى منافعها وأموالها.
نعم، أي بمعنى بسط النفوذ والحكم على الأرض، سواء من قبل حاكم أو من قبل أيضا أمم وشعوب، حدث هذا في التاريخ.
نعم.
إذن سمعت الشيخ، إذا كان هذا هو المفهوم العام، نود هنا أن نتوقف عند المفهوم القرآني. كيف ينظر القرآن الكريم لهذا المفهوم الكبير؟
قطعا عندما نريد أن ننظر إلى آيات القرآن الكريم وإلى النصوص الشريفة، فإننا سوف نجد هنالك إرادة منه سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الدنيا، في هذه الحياة الدنيا وعلى هذه الأرض معنى هو أراده سبحانه وتعالى.
نعم.
من حكومة، من عدالة، من قوانين وما شابه ذلك من المعاني. وإنما الذي كان قبل أن يتحقق ما أراده سبحانه وتعالى هو الذي كان مثلا للظلمة أن تكون لهم الحكومة وتكون لهم الجولة في السيطرة والتسلط على هذه الأرض.
نعم.
وإنما القرآن عندما يتناول هذا الموضوع من خلال جملة من الآيات المباركة لكي يقول هذا المعنى، إن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الوراثة لأنها الغرض الذي سوف يتحقق به ما أراد الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق ومن هذه الأرض، وإلا لم يخلقها لكي يتسلط عليها الظلمة.
نعم.
ويتمكن منها الجائرون، وإنما نعم. خلقها لتكون للمؤمنين ولسلطة المؤمنين ولحكومة المؤمنين.
نعم. وهنا يستمر ويدوم الميراث، يعني لا ينقطع كما حدث مع الظلمة الذين حكموا الأرض بالجور والظلم ففقدوا كل شيء ولم تتحقق الوراثة بالمعنى الصحيح.
نعم.
نعم.
يعني كأنما في النصوص الشريفة عندما نأتي إلى الآية الكريمة وتفسيرها من النصوص الشريفة،
نعم.
أن هنالك فصل أخير من حياة الإنسانية، هذا نعم. الفصل الأخير سوف تكون فيه ما أراد الله سبحانه وتعالى من الحكومة الحقة التي
نعم.
أرادها سبحانه وتعالى، الوراثة، التسلط، الاستفادة من المنافع.
نعم.
كما أراد سبحانه وتعالى سوف تكون في تلك الوراثة، في دولة، في جماعة، في قوم سوف يحكمون هذه البسيطة، ويكون
نعم.
لهم الوراثة ويكون لهم السلطة.
نعم. إذن فلنتتبع هذه الآيات لكي نقف على المعنى الصحيح لهذا المفهوم.
جملة من الآيات المباركة تتكلم عن هذا المعنى. واحدة من هذه الآيات تقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الواضح من سياق ومنطوق هذه الآية المباركة أن هنالك جماعة استضعفوا، سوف تكون لهم في نهاية الأمر بأن يكون المن منه سبحانه وتعالى على أولئك بأن يجعلهم بمرتبة الإمامة بعد أن يجعلهم أو في حين يجعلهم الوارثين لهذه الأرض. واضح في هذه الآية المباركة هذا المعنى وصريح، وهو وعد منه سبحانه وتعالى يثبت لنا مفهوم أن هنالك وراثة سوف تكون للأرض لجماعة أهل الإيمان في آخر الزمان. في النصوص الشريفة هذا المعنى قد ورد بأنه أولئك الذين يرثون هذه الأرض وتكون لهم الإمامة إنما هم أصحاب المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو
نعم.
أنصار آل محمد كما في نص آخر.
نعم. إذن فصفات هؤلاء الوارثين تتركز في أنهم قوم مستضعفون، وهؤلاء يغدون أئمة ويغدون وارثين الأرض كما تشير الآية الكريمة، فلا بد أن يكونوا طبعا مؤمنين كما تنص الأحاديث والروايات الشريفة على هذا المفهوم. نعم. فهل أن هذا هو الميراث الأخير، أو أن هذا هو التحقق الأكمل والأمثل لوراثة الأرض، أم أن هناك أيضا ميراث آخر حدث ويحدث قبل هذه الفترة؟
يعني
حسب القرآن،
بحسب النصوص الشريفة وبحسب ما قاله العلماء، أن دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إنما هي الدولة التي يتحقق فيها معنى الوراثة الحقة، أصلا في
نعم.
جملة من النصوص
نعم.
هكذا في جملة من النصوص أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يكشف عن بصر إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويرى عالم العرش وما إلى جنب العرش، ويستفسر عن أنوار إلى جنب العرش،
نعم.
يجيبه سبحانه وتعالى في إحدى الأجوبة عن النور الذي هو يبدو أكثر لمعانا في جنب أنوار أخرى، قال: إنما هذا نور المنتقم لديني الذي سوف تكون على يديه الدولة التي تكون في آخر الزمان. ما
نعم.
مضمون الكلام الذي ورد في النص الشريف؟ فهذا المعنى يعني أن دولة الإمام المهدي إنما هي بالنظر إلى الإرادة الربانية المستفادة، هذا المعنى مستفاد من النصوص الشريفة، إنما هي الدولة التي تتحقق فيها الوراثة الحق التامة الكاملة التي لم تكن في سالف الأيام لأي أحد من الناس حتى وإن كان للأنبياء.
نعم، إذن سمعت شيخ نفهم من هذا أن التراث الإنساني أيا كان، سواء أكان فكريا أم ماديا أم عقائديا، قد وقع في أيدي أناس ليسوا أهله.
نعم.
وبذلك تأتي هذه الدولة النموذجية التي سوف يقيمها الحجة المنتظر سلام الله عليه لكي تسترد هذا الميراث وهذا التراث، وهذا هو المعنى النموذجي لوراثة الأرض في القرآن الكريم. هكذا؟
لا، المعنى لعله المنظور إلى جهة أخرى.
كيف؟
يعني أن الوراثة إنما تكون،
نعم،
باعتبار أن الوراثة المصطلح اللغوي أو المصطلح الفقهي،
نعم،
أنه وراثة لأموال والاستفادة من الملكية لهذه الأموال، المنافع، نعم، الخاصة. الإنسان عندما يرث شيء قطعا سوف يستفيد من هذا الشيء لنفسه.
الوراثة ليست فقط مادية، على أساس أن مثلا الأنبياء يرثون الأنبياء، الأئمة أيضا يرثون، فالميراث أيضا يكون للنبوة، يكون للإمامة، يكون أيضا للأمور المعنوية.
هذه الوراثة بشكل عام،
نعم،
أما عندما تقيد الوراثة بالأرض،
نعم،
يكون المعنى المنظور إليه يختلف عن عموم المعنى الذي جاء في الوراثة.
نعم.
باعتبار أن أو أنه معنى وراثة الأرض هو التسلط، كما قال العلماء أنه الاستفادة من منافعها والتسلط عليها، أو إمساك زمام الأمر في التدبير والحكومة عليها.
نعم.
فيكون هكذا أن تكون دولة جديدة.
نعم.
باعتبار أن الوراثة يعني أن يكون مرحلة جديدة، أن تكون فترة جديدة، أن يكون تأريخ جديد سوف يدخل إلى تأريخ الحياة الإنسانية. وهذه،
نعم،
الدولة الجديدة عندما تحقق ما أراد الله سبحانه وتعالى فليس بأن ترث، لا، وإنما أن تبدأ تشييد وبناء فترة جديدة إنسانية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية وما شابه ذلك من المرافق الأخرى التي تنقسم إليها الحياة الإنسانية بشكل عام.
نعم، ولكن القرآن الكريم يعبر عن ذلك بالميراث، يورثها، هذا موجود في القرآن الكريم.
صحيح، لكنه، نعم، قيد الإرث جاء، نعم، بالنسبة للأرض.
نعم.
أما مثل وراثة العلماء والأنبياء أو الوراثة كمعنى عام،
نعم،
إنما عندما ننظر إلى الآيات قيدت الوراثة بالأرض، يعني المنظور إليه مسألة أخرى غير عموم الوراثة.
وورث سليمان داود.
صحيح.
نعم، هذا موجود
بشكل عام، لكن لم يرث الأرض كما صرحت وعبرت الآيات التي تكلم. هذا موضوع لو أردنا أن نجمع الآيات التي تكلمت،
نعم،
عن وراثة الأرض، هذا موضوع مستقل بنفسه.
نعم. يعني نحن نريد أن نقول بأن الميراث أيضا معنوي، هو مادي، هذا معناه الظاهر أنه مادي، ولكن أيضا الميراث له البعد الأهم فيه هو البعد المعنوي.
هذا صحيح، لكن بالنسبة،
نعم،
للإمام المعصوم، يعني،
نعم،
عندما المسألة تتكلم أو الآيات المباركة تتكلم عن،
نعم،
الإمام صلوات الله وسلامه عليه،
نعم،
هو من ورث عن أمير المؤمنين،
نعم،
أنه ألف باب للعلم، لكل باب ألف باب،
نعم،
هذه الخزانة العلمية التي ورثها،
نعم،
قطعا أنه منظور إليها، لكن الآيات تتكلم عن حكومة لصاحب هذا الميراث،
نعم،
تكون باعتبار المنظور إليه الأرض وأنه التسلط عليها وعلى منافعها، أي حكومة جديدة سوف تكون على الأرض في ذلك الزمان في آخر الزمان.
نعم، إذن نلم أطراف الحديث في اللحظات الأخيرة ونقول بأن وراثة الأرض يعني حكمها والتسلط عليها.
نعم.
وهذا الميراث بمعناه الحقيقي والمثالي سوف يتحقق في آخر الزمان للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ويكون ذلك بإقامة دولة جديدة وبداية حضارة ومدنية جديدة تعيد الأرض رونقها وتعيد إليها الإيمان والعدل، وهذا هو الميراث الحقيقي. والصفة المميزة لحكومة الإمام المهدي هو إقامة العدل، نعم، ملء الأرض عدلا،
يعني هذا المعنى الظاهر من الروايات، وإلا،
نعم،
هنالك أبعاد أخرى في بعض النصوص الشريفة أنه سوف يدخل بالإنسانية إلى مرحلة جديدة وإلى عطاء نعم. جديد لم تره في الأيام السابقة وفي التاريخ السابق.
نعم أحسنتم. إذن ننهي هذا اللقاء ونشكر سماحة الشيخ رياض الأسدي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع كتاب الله. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى ونسأله النجاة مما نخشى ونخاف، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الجدل والإسفاف، ونرجوه الصلاح والاستقامة دون مواربة أو التفاف. ثم الصلاة والسلام لروح رسول الحب والسلام معلم الأنام محمد الهادي الأمين، وعلى الدرر من آله البررة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام خير بدء، فإلى جمال وجودكم سلام يرقى. وها هو ذا موعدنا الشعري مع أغصان الشعر في المديح النبوي الشريف، وإطلالة اليوم عند الشاعر مرتضى آل كثير من الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن مقطع من قصيدة بسمة في الأفق. لكن اسمحوا لنا بأن نتعرف على السيرة الذاتية لشاعر حلقة اليوم. أيها الأطائب، ولد الشاعر مرتضى حيدري آل كثير عام 1983 في مدينة الحر من توابع محافظة خوزستان الإيرانية. حصل على الماجستير في اللغة العربية وأدابها بعد أن ولع منذ صغره في مجال قراءة القرآن الكريم والإنشاد الإسلامي، فيما لحن وأنشد العديد من الأعمال المهمة، وكتب لفرق الموشحات والإنشاد الإسلامي في إيران الإسلامية، كما تمرس في كتابة الشعر الفارسي أيضا، ودخل هذا المعترك بقوة حتى أصبح من الأقلام المهمة الشبابية في الشعر الفارسي المقاوم. حصد العديد من الجوائز الإيرانية، منها جائزة مهرجان شعر الفجر الدولي، جائزة مهرجان الشعر النبوي في مشهد المقدسة، جائزة الكتاب السنوي في مجال الدفاع المقدس عن كتاب خورشيد در أباي توبيتشي داست، أي الشمس ملفوفة بعباءتك، كما طبعت له العديد من المجاميع باللغة الفارسية، فيما ترجم إلى الفارسية شعرا العشرات من القصائد لكبار الشعراء العرب. نستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره في حلقة اليوم.
بسمة في الأفق. من أول النبع حتى آخر المجرى، مد يعانق في أعماقي الجزرة. فاسجد على تربة الأمواج يا قلمي، واكتب بصفحة ماء أحرفا بكرا. أضئ قناديل وجد فيك مطفأة، فأفصح القول ما قد غاب فاستعرى. إذا نمت كلماتي في مخيلتي، أخط بالدمع لما لم أجد حبرا. إذا دنوت لبحري قاب قافية، بكفي انزلقت قيثارة حيرة. أمشي وبوح أغاريد ترنحني، كما البلابل طافت وردها سكرا. ما أطول الشعر شعرا حين تنسله ريح بنفحة طاها ضمخت عطرا. مزمل في ثياب النور، منبثق تلقاء ليليا، وحيا يشعل المسرى. محمد بسمة في الأفق، حين جرى من ثغرك الفجر شق الليل بالبشرى. يا أول النبع، يا وردي وقافيتي، يا طلعة البدر راحت تغرق البحر. نظرت للشمس فاضت من زجاجتها، تصب من يدك اليمنى إلى اليسرى. ترتب الليل في أضلاعها قمرا، فتعزف الصبح من أوتارها بشرى. تركت سطرا بخد الأرض متقدا، كما جرحت ببال المنتهى بدرا. ما أسعد الغار صاغ الصخر أضرحة من القناديل عند الظلمة الكبرى. تفتقت ظلمات من سنا قمر، كما تفتق قلب عاشق شعرا. لبيت حتى كأن الكون فاض صدى، وطافت حولك الجوزاء والشعرا. وقد ملأت سطور الجدب من شجر بها الغصون تدلت أنجما زهرا. بنغمة تشبه الأمواج سطوتها، تذوب الصخرة حتى يغتدي نهرا.
سلام الله عليك يا رسول الله، وأنت تملأ سطور الجدب من الغصون التي تدلت أنجم هداية للبشرية، وتعزفها بنغمة مواجة تذوب قساوة الصخر حتى يصير نهرا من الخير والعطاء للآخرين. كنا مع قراءة مقطع من قصيدة بسمة في الأفق للشاعر مرتضى الكثير من إيران. شاكرين لحضراتكم جمال متابعتكم، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مدائح الأنوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله كل الحب والمدح والحمد والثناء، حبيبي قلوب الصادقين وإله العالمين ونور السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على مطالع نوره المبين وكنوز عطائه الثمين المصطفى الأمين وآله الطاهرين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين، ونحن معكم في لقاء آخر مع مدائح الأنوار الإلهية، وفيه نوجه قلوبنا شطر أحد أسنى البيوت التي أذن الله أن ترفع إلى المشهد الرضوي المقدس، ونحن نقرأ لكم أبياتا من مديحتين رضويتين أنشأهما اثنان من الأدباء المعاصرين وهما يزوران هذا المشهد المبارك، وهما الشاعر الولائي عقيل اللواتي من سلطنة عمان والشاعر العراقي الشاب علي الأسدي المقيم في سوريا. نبدأ أولاً بقصيدة الأديب الأستاذ عقيل اللواتي، والتي جعل لها عنواناً هو الرضا كوثر سياب. قال فيها: وإذا الحنين تمايلت أغصانه، ألفيت شوقي للرضا ينساب، شوق إلى عطف الرحيم وفضله، يزجيه دون تمنن وهاب. العشق معراج الصفي لخله، والحب زهد العاشقين وصاب. إن النقاء عيونه كل الرضا، والعارفون لشهده طلاب. وبباب عزته سجدت تشرفاً، والقلب يلهج قدست أبواب. ومن الجميل بأن تحز نفوسنا في روضة منها الضياء يهاب، وتقدست أرجاؤه من مشهد سامي العلا وبه الدعاء يجاب. فأغث نداءات التوسل في دمي، فأنا دماي لقدسكم محراب. من مهد مولد خافقي كان الرضا، كالشهد في شفة الفؤاد يذاب. وصلاتنا في نورها أضواؤه، وضياؤه في نورها ينساب. كنا ولا زال التوهج يقتفي أثر الرضا ومساره الترحاب. عتباته قد أدمنت تقبيلنا، وشفاهنا في قبلتيه رضاب. وضريحه المنحوت في أبصارنا عين الحياة، وسحره غلاب. ومرادنا قد علقت آماله في عسجد الشباك حيث يصاب. حاشا وما رد الرضا آمالنا إلا بنجح حوائج ستجاب. باب المراد وغوث كل مغوثنا يزجى إلينا غيثه ميزاب. والروح والريحان بعض نعيمه، ونعيمه من كوثر سياب. كانت هذه مستمعين الأكارم بعض أبيات مديحة رضوية من إنشاء الأديب الولائي المعاصر الأستاذ عقيل اللواتي، ونقرنها بأبيات منتخبة في مديحة ردوية ثانية من إنشاء أديب ولائي آخر معاصر أيضا هو الأستاذ علي الأسدي، اختار لها عنوانا هو في حضرة الرضا، وقال فيها عن زيارته لمشهد مولانا الإمام الرضا عليه السلام: آت إليه يلمني قلبي الذي لبى نداءات الضياء وأمره في مسقط الشوق المقدس والهوى ومناه حيث الورد يلثم عطره، أسعى وفي قلبي اشتياق نحوه يجتاح صدري ثم يوقظ جمره، أرجوه من داج الدياجي أن يرى عيني ويرسل للمدامع بدره، ودمي يسافر في تراب محبتي ومحبتي تبدي وتكتم سره. أحببت نفسي أن أريق حنينها فوقي وأمسك من سناها سحره، أحببتها وهي الأسيرة بالرضا حبا وتدمن بالمحبة أسره، وأنا المتيم والميمم طرفه لثراه خلف خلف قبر قبره، وأنا المتيم بالولاء ومفردي قبس من المعنى يطارد سطره. وألوذ من ذنبي به كغزالة لاذت وصياد يسدد شره، أهواك هبني أمنياتي سيدي فأنا المضيع بالمعاصي أجره، خذني لأشهد ما بنيت بمشهد نخلا يصافح كالمقبل تمره، أجري عليك وأنت مقصد خافقي لله درك من جميل سره. جزا الله الأديب الولائي الأستاذ علي الأسدي على هذه الأبيات الولائية الشفافة في مدح مولانا الإمام الرضا عليه السلام والتوسل به إلى الله عز وجل. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم أيها الأعزاء ضمن هذه الحلقة من برنامج مدائح الأنوار، والتي قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير ودمتم في رعاية الله، وأسألكم الدعاء.
أنت الرجاء أنت للحب الصادق بشرى.